بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، قوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ولا يبع حاضر لباد. الحاضر ساكن الحضر، والبادي ساكن البادية. قال في القاموس: الحضر والحاضرة والحضارة تفتح، قال: خلاف البادية. والحضارة الإقامة في الحضر. ثم قال: والحاضر خلاف البادي. قال وقال أيضا: البدو والبادية والبادات والبداوة والبداوة خلاف الحضر. وتبدى أقام بها، وتبادى تشبه بأهلها، والنسبة بداوة وبدوي. وبدا القوم خرجوا إلى البادية، وضبطهم بعض أهل العلم من الأئمة كالإمام مالك رحمه الله تعالى، قال بأنهم أصحاب العمد أو العمود، أي أصحاب الخيم الذين يركزون ماذا؟ الخيمة بالعمود. هؤلاء يقال فيهم بأنهم ماذا؟ بأنهم أهل بادية، بأنهم أهل بادية، أي معتمدين في سكنهم على ماذا؟ على الخيم ونحوها، على الخيم ونحوها. هؤلاء يقال لهم بدو، يقال لهم بدو. وإلى يومنا هذا عندنا في اليمن وكذا، قد يكون في غيرها من البلاد، يطلقون على هذا الصنف بأنهم البدو، يطلقون على هذا الصنف بأنه ماذا؟ بأنهم البدو. وعندنا في اليمن أحيان شيء يعني كما يقال البدو وبدو البدو، بدو وبدو البدو، يعني في بعض المناطق يعني تعد مدينة أو إحدى القرى التي حكمها حكم المدينة وما شابه ذلك، يسمون بعض الناس العائشين في بعض الأماكن البعيدة يقال لهم البدو، وهم بدو باعتبار ما ذا الضابط موجود فيهم. العجيب ما هو يا جماعة، أن هؤلاء البدو يطلقون على طائفة أخرى بأنها بدو. أيش يكون هؤلاء؟ كما يقال بدو البدو، واضح يا جماعة. وهذا رأيناهم، هذا رأيناهم في بعض المناطق أنهم يسمونهم ماذا؟ البدو. وهم يسمون بالعرب، يقال العرب ويقال البدو، يقال جاء البدو، وهم إيش؟ العرب، يعني أحسن حالا باعتبار التمدن منهم. فالحاصل أن البادي من كان على هذه الحال، والحاضر من كان على غير ذلك الحال، كان من أهل القرى، من أهل المدن، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. طيب، الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا، أن يكون البادي قريبا له أي أخا له أبا له إلى غير ذلك، أو ماذا؟ أو أجنبيا، أو أجنبيا، يعني رجل لا يعرفه، لا علاقة له به، لا من قريب ولا من بعيد، يعني غريب عنه، وسواء كان في زمن الغلاء أم لا، أي لا فرق في هذا البيع في زمن الغلاء أو في زمن الرخص. وسواء كان يحتاج إلى أهل البلد أم لا، سواء كان يحتاج إليه أهل البلد أو يحتاج إلى ذلك إلى تلك السلعة أم لا، وسواء باعه على التدرج أم دفعة واحدة. على التدرج بأن يأتي مثلا بعدة إبل فيقول له دعها أبيعك، سأبيعها على التدرج، لو أخرجتها كلها إلى السوق سيتبخسونك، لكن أخرج اليوم مثلا ثنتين وبعد أيام سأخرج ثنتين وهكذا حتى أبيعها بسعر جيد. طيب، وكما ترون في كلام إمام الشوكاني رحمه الله تعالى يجعل العلة، يجعل الحكم عاما، الحكم عاما، وهذا هو الأصل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد، نكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فالأصل بقاء، الأصل بقاء العموم على عمومه، ولا يخرج عن ذلك العموم إلا بدليل، إلا بدليل، ولا يقيد كذلك ما أطلقه الشرع إلا بماذا؟ إلا بدليل، إلا بدليل. ذكر أيضا رحمه الله تعالى بأن الحنفية إنما خصوا النهي أو خصوا المانع من ذلك، قالوا بزمن الغلاء، الحنفية يقولون إنما يمنع ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل مصر، بمعنى أنه إذا لم يكن ثم غلاء ولم يكن أهل مصر محتاجون، السلعة موجودة، فإنه يجوز للحاضر أن يبيع للباد. وقالت الشافعية والحنابلة إنما الممنوع أو إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدرج بأغلى من هذا السعر، يعني يأتي البدوي يريد أن يبيع البضاعة بسعر السوق، كم سعر السوق يا جماعة؟ يقول مثلا الإبل تباع ب1000 درهم، يقول على بركة الله، يأتي واحد من الحضر يقول له لا انتظر خليها عندي، اجعلها عندي وأنا أبيعها لك، سأبيعها لك إن شاء الله خلال أسبوعين، الواحدة ب1500، ب1700، ب2000، انتظر انت لا تتعجل. فيخصون النهي بهذا. قال الحافظ في الفتح معلقا على ما ذكر، قال فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه، فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه، ومن شاركه لم يخص ماذا؟ لم يخص البادي، بل قالوا من كان في حكم البادي يأخذ ماذا؟ يأخذ حكمه، أي إنسان مثلا مدني بمدني جاء من قرية يريد يبيع السلعة في ماله في قرية أخرى، فيقول له الرجل لا انتظر، يقول له صاحب القرية أو المدينة انتظر أنا سأبيعها لك بالتدريج وبثمن جيد أجود، يقول هذا يدخل أيضا في معنى لا يبع حاضر لباد، وإن كان الجميع ماذا؟ أهل حضر، وإن كان الجميع أهل حضر. قال فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه، ومن شاركه في معناه. قال وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، لكونه الغالب، فألحق من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين، من الحاضرين. وجعلت المالكية البداوة قيدا، يعني الآن الحنابلة والشافعية نظروا إلى مدى المعنى، ما هو المعنى؟ المعنى نفع السوق، المعنى نفع ماذا؟ نفع أهل السوق وعدم الإضرار بأهل السوق، سواء كان القادم بالسلعة حضري إلى حضر أو بدوي إلى ماذا؟ إلى حضر. يقول لأن العلة ما هي؟ الإضرار بالسوق، العلة الإضرار بأهل السوق، فيكون الحكم ماذا؟ يكون الحكم في هذا وذاك سواء، في هذا وذاك سواء. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال الحكم مقيد بماذا؟ بالبدوي. الحكم مقيد بالبدوي من أهل البادية. أما إذا كان إنسان جاء متى من مدينة إلى مدينة فللحاضر أن يبيع للحاضر، للحاضر أن يبيع لماذا؟ للحاضر. كما أن للبادي أن يبيع لماذا؟ للبادي. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، وعن مالك قال وعن مالك لا يلتحق بالبدو في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك، فليسوا داخلين في ذلك، أي يجوز أن يبيع هذا لذاك والعكس. وحكى ابن المنذر عن الجمهور، وحكى ابن المنذر عن الجمهور أن النهي للتحريم، وحكى الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالما والمبتاع، والمبتاع مما تعم، والمبتاع أي سلعة مما تعم الحاجة إليه، ولم يعرضه البدوي أو البدوي على الحضري. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط، أي في قول الجمهور أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالما والمبتاع مما تعم الحاجة إليه ولم يعرضه على الحضر، أي هذه القيود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تحتاج إلى دليل، ولا يكتفى بمجرد التخصيص بمجرد الاستنباط. قال وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا، أي في هذه الطريقة بالتخصيص بمجرد الاستنباط. قال حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى. يقول إمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يعده من كبار المحققين في هذا الباب، أي في تحقيق القواعد والأصول الفقهية. يقول رحمه الله لا، قال في تفصيلا حاصل أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا، أي إذا كان المعنى ظاهرا، المعنى ظاهر من الحديث جاز التخصيص بذلك المعنى الظاهر وإن كان مستنبطا، وإن كان مستنبطا، فإن كان خفيا فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز التخصيص به لخفائه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى قال فاتباع اللفظ أولى، يعني قال أي عن الإمام الدقيق العيد قال حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا، فاتباع اللفظ أولى، فاتباع اللفظ أولى أي عند الخفاء. قال الشوكاني ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا، فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم وسواء كان بأجرة أم لا، وسواء كان بأجرة أم لا، يعني سواء اتخذه سمسارا يبيع له بأجرة أم كان تبرعا، أم كان تبرعا من الحضري، الكل محرم. قال وروي عن البخاري أنه حمل النهي على البيع بأجرة لا بغير أجرة، فإنه من باب النصيحة. واضح هذا جماعة؟ يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى إنما النهي فيه لا يبع حاضر لباد إذا كان بماذا؟ بأجرة، بمقابل، بمال. أما إذا لم يكن بمقابل، لم يكن بأجرة، وإنما كان على سبيل التبرع وعلى سبيل النصح وعلى سبيل الإعانة له، قال فهذا جائز، فهذا جائز. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا قول إمام البخاري رحمه الله، لأنه قال فإنه من باب النصيحة، فإنه من باب النصيحة، والنصيحة للمسلم هي من حقوق المسلم على المسلم. وروي عن عطاء ومجاهد وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر، يجوز بيع الحاضر للباد مطلقا، مطلقا، وتمسك بأحاديث النصيحة، بحيث ماذا؟ النصيحة، الدين النصيحة. واضح يا جماعة؟ قالوا فيجوز بيع أن يبيع الحاضر للباد مطلقا، إذا كان فيه ضرر على ذلك البدوي بأن يبيع السلعة بثمن بخس، فمن باب النصيحة أنه يجوز لهم أن يبيعوه. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بأحاديث النصيحة، قال وهي محكمة. وقالوا إن أحاديث الباب أي أحاديث أي بحاضر لباد منسوخة، واضح يا جماعة، منسوخة أي سابقة. واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي الحاضر فإنه جائز، واضح يا أخوان. يقول كما أنه يجوز أن يوكل البدوي الحضري بأن يبيعه السلعة من باب الوكالة، قال فيجوز كذلك من هذا الباب، يجوز في هذا الباب. أجاب عن هذا إمام الشوكاني فقال ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة بأحاديث الباب. وهذا كذلك جواب غيره، جواب غيره من الأئمة كابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره. والقاعدة عند العلماء أن العام، أن العام إذا تعارض هو الخاص فإن الخاص قاض على ماذا؟ على العام، فإن الخاص قاض على العام، واضح يا جماعة؟ لا بمعنى أن هذا العموم يخص منه هذه الصورة، يخص منه هذه الصورة، وهي أنه لا يجوز له أن يبيع حاضر لباد. فالذي قال الدين نصيحة قال لا يبع حاضر لباد، واضح يا جماعة؟ ولا اختلاف ولا تضاد بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. فيكون كما ذكر أحاديث النصيحة عامة ومخصصة بماذا؟ بأحاديث الباب، لا يبع حاضر لباد. وأما مسألة النسخ، القول بنسخها، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل وبرهان وإلى معرفة السابق من اللاحق، وهذا متعذر. وأما الاستظهار بالقياس على التوكيل البادي للحاضر، البادي للحاضر، فهذا كما ذكر العلماء ومنهم إمام الشوكاني إن هذا قياس في مقابل ماذا؟ في مقابل النص، هذا قياس في مقابل النص. والقياس إذا كان في مقابل النص فإنه قياس ماذا؟ فإنه قياس فاسد. فالحاصل من هذا ما ذكر أولا من أنه لا يجوز أن يبيع حاضر لباد على أي صورة من الصور، لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه على أي صورة مذكورة. طيب مسألة أخرى من مسائل كذلك المتعلقة بهذا، بهذه الفقرة أو بهذه المسألة، وهي ما حكم شراء الحضري للبدوي؟ الآن العكس، أول أن يبيع له، الآن أن يشتري له، يعني يأتي بدوي إلى حضري فيقول له اشتري لي كذا وكذا. الآن الصورة الأولى، إذا جاء البدوي إلى الحضري مثلا صاحبه أو أخوه أو ما شابه، هذا قال يا فلان أعني أعانك الله، أنا لا أعرف السوق ولا أعرف شيئا من ذلك، هذه إبلي أتيت بعشر من الإبل فبيعها لي، أيش حكم هذا يا جماعة؟ لا يجوز، واضح. يا فلان اتق الله، أنا سيضحكوا علي الجماعة. يقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، واضح. لكن سيأتي معنا مسألة أخرى يستطيع أن يعينه بها من وجه آخر. طيب الآن العكس، يأتي بدوي عند حضري فيقول يا فلان أنا ما أعرف سوق، تعال معي السوق واشتري لي كذا وكذا من الأشياء، هل يجوز أم لا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، ذهب الجمهور إلى الجواز. وذهب أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وابن سيرين والنخعي من التابعين، ومالك في رواية عنه، وهو كذلك ترجيح أو اختيار، وهو قول الظاهرية، وترجيح الصنعاني والشوكاني، كل هؤلاء ذهبوا إلى المنع، كل هؤلاء ذهبوا إلى المنع. ها؟ إلى المنع.
وقول الظاهرية
المنع، نعم. الأول جواز، الأول قول الجمهور جواز، وهؤلاء ذهبوا إلى المنع. أيوة المنع. نعم. استدل هؤلاء بما رواه أبو داود عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد، كان يقال لا يبيع حاضر لباد. قال أنس وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. والإسناد فيه أبو هلال الراسي ومحمد بن سليم، وقد تكلم فيه بعض الحفاظ، وقال الحافظ في التقريب صدوق فيه لين. لكن أخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبع حاض العباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال ابن سيرين، قال محمد ابن سيرين صدق، إنها كلمة جامعة، إنها كلمة جامعة، وهذا يقوي ما تقدم. فالشاهد من هذا أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه سئل عن هذا، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا؟ فقال نعم. فقال ماذا؟ فقال نعم. فقال ابن سيرين صدق، إنها كلمة جامعة. ما معنى كلمة جامعة؟ أي أن لفظ البيع يتناول ماذا؟ الشراء. لفظ البيع يتناول الشراء، كما مر معنا أن لفظ البيع من ألفاظ ماذا؟ المشتركة، كما يقول أهل الأصول. لذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال ويقوي ذلك، ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال فهذه علة منصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى قال لا يبع بادر لا يبع حاضر العباد، ثم قال ماذا؟ قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيقول الإمام الشوكاني فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما يحصل ببيعه. واضح يا جماعة؟ أي من الأرزاق يحصل بالبيع، من الأرزاق يحصل بالشراء كما يحصل بماذا؟ بالبيع. قال وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بأن الشراء حكمه حكم البيع، قال فقد تقرر أن لفظ البيع يطلق على الشراء، أن لفظ البيع يطلق على ماذا؟ على الشراء. إذا لم تكن هذه العلة منصوصة يقول الإمام الشوكاني، فما زال عندنا دليل آخر وبرهان آخر من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على النهي عن شراء الحضري للبدوي. ما هو؟ قال أن لفظ البيع، قال لفظ البيع ماذا حكمه، أو قال رحمه الله تعالى بأن الشراء حكمه حكم البيع، فقد تقرر أن لفظ البيع يطلق على الشراء، أن لفظ البيع يطلق على الشراء، وأنه مشترك بينهما، أو مشترك بينهما، البيع يطلق على هذا وعلى هذا بالاشتراك. قال والخلاف في جواز استعمال المشترك، أي لفظ المشترك، قال في معنيه، في معنيه، في معنيه أو في معانيه، في معنيه أو في معانيه، معروف في الأصول، والحق الجواز إن لم يتناقضا، والحق الجواز إن لم يتناقضا. وهذه مسألة أصولية يذكرها أهل أصول اللفظ، إذا كان مشتركا يحتمل هذا المعنى وذاك، يحتمل اللفظ ذاك أو هذا المعنى وذاك، هل يحمل عليهما جميعا أو يحمل على أحدهما دون الآخر؟ كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن الأصح في هذا أنه يحمل عليهم جميعا إذا لم يكن بينهما تناقض، إذا لم يكن بينهما تناقض. فإما إذا كان بينهما تناقض حمل على كما يقال على بابه المقصود به أو على لفظه المراد به، وهذا من هذا الباب، هذا الباب مطلق وليس بينهما تناقض، بل لفظ البيع يدل على هذا ويدل على هذا. فكما أنه لا يجوز أن يبيع حاضر العباد ليرزق الله بعضهم من بعض، كذلك لا يجوز أن يشتري حاضر العباد لأجل أن يرزق الله بعضهم من بعض. هذا خلاصة ما يقال، هذا خلاصة ما يقال. طيب مسألة أخرى، هل يجوز أن يبيع الحاضر للحاضر أو الباد للباد؟ يعني المسألة واضحة يا جماعة، إنسان جاء من مدينة إلى مدينة، هل يجوز أن يبيع له صاحبه تلك السلعة أم لا يجوز له أن يبيعه؟ أو رجل بدوي جاء إلى بدو، إلى أناس بدوين آخرين، هل يجوز له أن يبيعه أم لا؟ الأصح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النهي ببيع الحاضر للباد، ولو كان المقصود التعميم لحمله صلى الله عليه وسلم على التعميم، وهو قد أوتي جوامع الكلم. لأتى بلفظ مشعر بماذا؟ بالتحريم مطلقا. والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا إذا رجل مثلا نحن الآن في مدينة الشحر، جاءنا رجل مثلا من مدينة مثلا أو نحن الشحر ذهبنا إلى مدينة المكلا، عندنا سلعة وبضاعة، عندنا هناك صديق أو أخ، فقلنا له يا فلان بع لي هذه السلعة أو تعال معي إلى السوق حتى أبيع هذه السلعة أو تبيعني هذه، تبيع لي هذه السلعة، هل يجوز أم لا؟ أجل جواب يا جماعة يجوز، لأنها حضري إلى حضري، حضري إلى حضري. وكذلك يقول في بدوي إلى بدوي. طيب مسألة أخرى، هل يجوز أو هل تجوز النصيحة لهم أو الإشارة عليهم؟ أي إذا جاء البدوي إلى الحضري، إذا جاء البدوي إلى الحضري كما ذكرنا، يأتي رجل بدوي إلى أخ له إما نسبا وإما في الله أو صاحب، فيقول له يا فلان بع لي هذه السلعة، فيقول له كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، لا يجوز له أن أبيعك، لكن هل يجوز له أن ينصحه؟ مثلا يقول له يا طيب بكم تسوى هذه الإبل عندكم في السوق؟ هل يجوز له أن يقول إذا جاءتك بكذا وكذا بعها، إذا جاءتك مثلا بعشرين ألفا بعها، إذا جاءتك بخمسة عشر ألفا لا تبعها، بعها بعشرين يزيد ألف ينقص ألف ما في مشكلة، لأن حدوده هذا، يجوز له أو لا يجوز له؟ هذه مسألة. و الذي عليه جماعة من العلماء وهو صحيح الجواز، وممن نص على الجواز الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنابلة، وكذلك هو وجه للشافعية، بل أصح الوجهين عند الشافعية، أي شافعية منهم ومنهم، واختاره الإمام ابن المنذر وابن حزم، وهو قول وفعله الأصح هو فعل طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وترجيح الصنعاني والشوكاني، وهذا هو الصحيح. واستدل له بما رواه أبو داود وغيره أن أعرابيا قدم بإبل فنزل على طلحة بن عبيد الله وكان صاحبا له، وأراد من طلحة أن يبيع له الإبل، فقال له طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإن رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه. ثم خرجوا ففعلوا ذلك، أي خرجوا إلى السوق، فجلس طلحة بن عبيد الله في مكان ينظر إليهم، فإذا جاء المشتري يساوم البائع، فإذا رأى منه صدقا ووفاء نظر ذاك الأعرابي إلى طلحة بن عبيد الله قال له بعه، يقول له ماذا؟ بعه، وإن لم يقول له لا تبعه. واضح يا جماعة؟ لا، هذا من باب ماذا؟ من باب النصيحة، ولا يبيع له، هو لم يبع له، ولكن يأمره بماذا؟ إما أن يبيع وإما أن لا يبيع، من باب النصيحة، من باب النصيحة لا غير. واضح يا جماعة؟ لا، يعني قد يقول قائل كيف في الصورة الأولى قلتم إذا كان من باب النصيحة لا يجوز البيع، والآن تقولون تجوز النصيحة؟ واضح يا جماعة؟ لا، فما الجواب؟ مر معنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال إن كان بأجرة لا يجوز، وإن كان من باب النصح له والإعانة له فإنه جائز، وقلنا صحيح القول بالمنع مطلقا هكذا ولا، وها هنا نقول أن الصحيح أن له أن ينصحه وأن يشير عليه، فما الفرق بين هذا وهذه؟ ماذا جوزنا ها هنا ومنعنا هناك؟ الجواب أن المنع في الصورة الأولى عن البيع، واضح يا جماعة؟ لا يبيع حاضر لباد، أي لا يجوز له أن يبيعه ولو كان على سبيل النصح، لكن إن جلس بعيدا كما فعل طلحة بن عبيد الله واستشاره ونصح عليه، ونصحه بماذا؟ بالرشد. وصاحب البضاعة البدوي هو الذي يبيع، هو الذي يبيع ماذا؟ بضاعة من الذي يبيعها هنا في صورة في حديث طلحة بن عبيد الله؟ البدوي هو الذي يبيع. إذن هل دخل لا يبيع حاضر لباد؟ لم يدخل، بخلاف الصورة الأولى دخل لا يبيع حاضر لباد أم لا؟ دخل، أي دخل في النهي، أما في هذه الصورة فلم يدخل في ماذا؟ في النهي، علما أن هذا الفعل من طلحة بن عبيد الله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب طلحة بن عبيد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند بعد أن قضوا، بعد أن باع الرجل إبله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكتب له كتابا إلى آخر ما ذكر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذا وأقره، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الأمر وأقره، وهذا يدل على جواز هذه الصورة. والحديث صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.